الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 22 بعد 100 من الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. شيخنا الوادعي رحمه الله قال: مسند باثل بن الأسقع رضي الله عنه قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثنا ربيع بن يزيد قال: سمعت باثل بن الأسقع يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إما من بيته وإما من خيمة كان فيها أو نحو ذلك من الأماكن التي كان يقطنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله خرج وهم يتذاكرون شيئا، ولذلك قال: أتزعمون، أي تقولون أني من آخركم وفاة، أي أنه سيتأخر بعد موتهم ويكون هو آخرهم، ألا إني من أولكم وفاة. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 من الهجرة، 12 من ربيع الأول، عن عمر 63 سنة. وقد خلف صحابة كثر خلفوه في دعوته وخلفوه على ما تركهم، وكانت البيعة ابتداء لأبي بكر رضي الله عنه، ثم لعمر، ثم لعثمان، ثم لعلي رضي الله عنهم أجمعين. وبقي الصحابة أيضا إلى بعد خلافة هؤلاء. قال: وتتبعوني أفنادا، جماعات متتابعات، يهلك بعضكم بعضا بالقتل والقتال. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بعض يهلك بعضكم بعضا أن الصحابة يقتل بعضهم بعضا، وإن كان قد وقع بينهم رضوان الله عليهم بعض شيء في حرب الجمل وفي حرب صفين ونحو ذلك، إلا أن الأمة أيضا وقعت في بعض الصحابة رضوان الله عليهم، كما فعل الخوارج وكما فعل كذلك أصحاب الحرة وغير ذلك من الحروب التي وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض مضي الخلافة الراشدة. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر بأمر كان بعد موته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن من أشراط الساعة موته، كما أن من أشراط الساعة بعثته. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، حديث أخرجه أبو يعلى. وأيضا قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قالوا: نكون كما كنا يا رسول الله. قال: تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتقاطعون، ثم تتدابرون، ثم يعمد بعضكم إلى رقاب المهاجرين فيجعل بعضها على بعض. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: أخبرنا الوليد حاء قال: وأخبرنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا الوليد. وحديث عبد الرحمن أتم قال: حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن واثل بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين صلاة الجنازة، فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان، أي باسمه، إلا أن الراوي أبهمه، في ذمتك، ومن كان في ذمة الله عز وجل وقبله الله عز وجل وفى له بالخير العظيم وأكرمه الكرامات العظيمات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. وفي الحديث: إذا أرادوك أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم، ولكن انزلهم على ذمتك وذمة أصحابك، لأن ذمة الله عز وجل عظيمة لا يجوز أن تغفر. فقيه فتنة القبر، وفتنة القبر هي السؤال: من ربك ومدينك ونبيك، كما في حديث البراء وغيره، لأن القبر فيه فتنة وضمة وبعد ذلك نعيم وعذاب. قال عبد الرحمن: أي الراوي في ذمتك وحبل جوارك. فقيه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، أنت أهل أن يفي بذمته وأن لا تغفر ذمته، وأنت الحق في حكمك وقولك وجميع شأنك، ولا يظلم ربك أحدا. اللهم فاغفر له وارحمه، اغفر له تجاوز عن سيئاته الماضيات، وارحمه من عذابك ونحو ذلك مما يقدم عليه، إنك أنت الغفور المتجاوز الرحيم لعباده. قال عبد الرحمن عن مروان بن جناح، هذا حديث حسن، الحديث أخرجه ابن ماجه، وفي الحديث أن الله عز وجل يتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ويكون التوسل بنحو ما سئل أو استعيد. فهنا حين سأل الله المغفرة والرحمة توسل باسم الغفور واسم الرحيم المتضمن لصفة المغفرة والرحمة الواصلة إلى عباده المؤمنين. قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. وهذا أحد الأربع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت. الأول وهو أصح حديث عوف بن مالك عند مسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالثلج والماء والبرد وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم وادخله الجنة وأجره من عذاب القبر وعذاب النار. هذا أصح. الثاني حديث إبراهيم، وجاء عن أبي هريرة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم إن أحيته منا فأحيه على الإسلام، وإن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. الحديث حسن بطرقه. وهذا الحديث الثالث حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، هناك حديث آخر لا أستحضره الآن، الله المستعان. قال رحمه الله: قال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم في السنة: حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زيد أبو الزبير الدمشقي، في الأصل أبو أبو الزبري، وفي الأصل أبو الزبير، والصواب قال ما أثبتنا كما في تهذيب التهذيب. الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن عامر عن واثل بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحب من صاحبني. هذا حديث عظيم يدل على فضائل الصحابة وعلى فضيلة القرون المفضلة الأولى التي جاء فضلها في عدة أحاديث، منها حديث عائشة وحديث عمران بن حصين حديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي هريرة، والألفاظ متقاربة: خيركم قرني ثم الثاني ثم الثالث، وفي بعضها: خيركم القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهكذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال: يغزو فئام من الناس فيقول: أفيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب من صاحب أصحاب نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قوله: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، دليل على فضيلة القرن الأول وفضيلة وجود الصحابة بين الأمة، فإنهم كانوا يتصدون للبدع والخرافات والمحدثات، وكانوا ينشرون العلم والعمل، وجاهدوا في الله حق جهاده. وهذا الحديث أيضا موافق لحديث أبي موسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمن للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمن لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمن لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فالصحابة رضي الله عليهم أولو الفضائل المأثورة والعلوم المنتشرة المذكورة أحيا الله بهم الملة ونصر الله بهم الإسلام وقمع في عهدهم كل خرافة وبدعة. ثم قال والله، وهذا قسم بدون استحلاف لإثبات ما يتكلم به، لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني، فضيلة التابعين رضوان الله عليهم. والمراد بالتابعين هنا من كان عاملا بالعلم والعمل، من كان عاملا بالعلم والعمل وكان مخلصا لله ومتابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومستفيدا من السلف الكرام الصحابة رضوان الله عليهم، صار على سيرهم. وصحب من صاحبني، يعني صحبهم وأخذ من علمهم وأخذ من يعني شأنهم في هذا الباب. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني، من رأى من رأى من رآني، وصاحب من صاحب من صاحبني. وهذا فيه فضيلة لتابع التابعين. وإذا تأملت هذه الثلاث القرون تجد أن أغلبها يتميز بالعلم والعمل وصفاء العقيدة وحسن الحال، ونرجو لهم حسن المآل، والله المستعان. قال حدثنا الحوطي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثني عبد الله بن عامر الأحصبي عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث صحيح، أبو بكر شيخ المؤلف وابن أبي شيبة، وقد أخرجه أي في المصنف. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الوليد بن سليمان يعني ابن أبي السائب قال حدثني حيان أبو النضر قال دخلت مع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه على أبي الأسود الجرشي في مرضه الذي مات فيه، فسلم عليه وجلس عيادة المريض ورد السلام لما فيه من الفضل. قال فأخذ أبو الأسود يمين واثلة فمسح بها على عينيه ووجهه تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبرك يعني واثلة بن الأسقع، لأنهم لم يكن منهم التبرك بذوات الصالحين غير ذات النبي صلى الله عليه وسلم. وسيبين ذلك في قوله لبيعته بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال له واثلة واحدة أسألك عنها، قال ما هي؟ قال كيف ظنك بربك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، فإن ظن بالله ظن الخير ناله الخير، ولا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، فالله عز وجل اسمه الرحيم، فليكن ظنك به أن يرحمك، واسمه الحليم، ظنك به أن يدفع عنك العقوبة، واسمه الكريم، ظنك به أن يكرمك بكرامات الصالحين، واسمه العفو، ظنك به أن يعفو عنك ويصفح ويتجاوز. وهكذا في كل ما دلت عليه أسماؤه وصفاته. فقال أبو الأسود وأشار برأسه أي حسن، فيه العمل بالإشارة إذا أفادت المعنى، وظنه حسن بالله عز وجل. قال واثل أبشر، ما دام ظنك بالله ظنا حسنا فأبشر بالخير العظيم والفتح المبين. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ولذلك حذرنا الله من ظن الجاهلية، وأخبر أن المنافقين هم الذين يظنون بالله ظن الجاهلية غير الحق. فليكن ظنك بالله حسنا، لا سيما عند موتك، تب إلى الله من ذنوبك ومعاصيك واستغفره وارجو خيره وارجو بركته، فإن الله عز وجل غفور رحيم سبحانه وتعالى، سميع عليم لمن دعاه ورجاه، تواب لمن أقبل عليه، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة. قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني سعيد بن عبد العزيز وهشام بن الغاز أنهما سمعاه بن حيان أبي النضر يحدث به ولا يأتيان على حفظ الوليد بن سليمان. قال هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح إلا حيان أبي النضر، وترجمته في الجرح والتعديل، وقد قال أبو حاتم صالح وثقه ابن معين. وحيان أبو النضر لم يترجم له الحافظ في تعجيل المنفعة، وهو مما يلزم إذ ليس موجودا في تهذيب التهذيب. والحديث أخرجه الدارمي. قال رحمه الله أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا هشام بن الغاز به، وأخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. كتاب تعجيل المنفعة ترجم فيه الحافظ لزوائد الأربعة يعني لمن ليس في التهذيب. قال وقال ابن حبان رحمه الله كما في الإحسان أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شبابه قال حدثنا هشام بن الغاز قال حدثنا حيان بن النضر عن واثل بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. هذا حديث صحيح. حيان أبو النضر ترجمه ابن أبي حاتم ونقل عن أبيه أنه قال صالح عن يحيى بن معين أنه قال ثقة انتهى. وشيخ ابن حبان عمران بن موسى بن مجاشع وصفه الذهبي في العبر بأنه حافظ محدث جرجان في زمانه. وقال السهمي في تاريخ جرجان إن الإسماعيلي وصفه بأنه صدوق محدث جرجان. قال ابن حبان رحمه الله كما في الإحسان أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عمرو بن عثمان هو عمرو بن عثمان بن سعيد بن دينار القرشي الحمصي مترجم في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم وأبوه مترجم في تهذيب التهذيب. قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن المهاجر عن يزيد بن عبيدة عن حيان بن النضر قال خرجت عائدا ليزيد بن الأسود فلقيت واثل بن الأسقع وهو يريد عيادته فدخلنا عليه فلما رأى واثل بسط يده وجعل يشير إليه فأقبل واثل حتى جلس فأخذ يزيد بكفي واثل فجعلهما على وجهه فقال له واثل كيف ظنك بالله قال ظني بالله والله حسن قال فأبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أو جل وعلا أنا عن ظن عبدي بي إن ظن خيرا وإن ظن شرا والمؤمن ظنه بالله ظنا حسنا حتى وإن أسرف على نفسه. رجال السند معروفون إلا عمر بن محمد الهمداني فما وجدت ترجمته ولا يضر فقد أخرجه الطبراني في الكبير. فقال رحمه الله حدثنا أحمد بن خليد قال حدثنا أبو توب الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن مهاجر عن يزيد بن عبيدة عن حيان أبي النضر قال لقيت واثل بن الأسقع فذكر الحديث المرفوع. ورجال الطبراني معروفون إلا أحمد بن خليد وقد ترجمه الذهبي في النبلاء وقال كان صاحب رحلة ومعروف وطال عمره ثم قال ما علمت به بأسا. قال رحمه الله قال الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن شداد أبي عمار قال دخلت على واثلة وعنده قوم فذكروا عليا فشتموه لعل عندهم نصب فإن قوما كانوا قد نصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فشتمته معهم فيه شؤم الجليس السوء فإن الإنسان يتأثر بجليسه إن لم يرحمه الله عز وجل بتوبة النصوحة وسلاما من معرة المجالسة. فقال ألا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال أتيت فاطمة أسألها عن علي رضي الله عنه قالت توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي والحسن والحسين كل واحد منهما أخذ بيده فأدنى عليا وفاطمة فأجلسهما بين يديه وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه ثم لف عليهم ثوبه أو قال كساءه ثم تلا هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق. وهؤلاء ما يسمون بأهل الكساء لهذه الآية وهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها وعن غيرها وفيه فضيلة لهؤلاء الأربعة رضوان الله عليهم إذ أكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أكرمهم به الحسن والحسين وقبل ذلك علي وفاطمة رضوان الله عليهم أجمعين وفضائلهم مشهورة وفي غير ما كتاب مذكورة. لكن ما أحدثه المحدثون من قول بعضهم لخمسة هم الحجى من نار رضا والحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة هذا مما لا يرضاه الله عز وجل وليس من ديننا. إذ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو قيل في عهده لأنكر عليهم وقام عليهم. وهكذا علي رضي الله عنه ومن إليه من أبنائه الأطهار وأهل بيته الأخيار الذين نحبهم حبا شرعيا لا غلو الرافضة ومن إليهم ولا تفريط وجفاء الناصب ومن إليهم. وليس في هذا الحديث أنهم أحق بالخلافة أو أحق بغير ذلك مما قد يستدل به الرافضة لا إنما هم أهل بيته أحق بالإكرام أكرمهم. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يقول أرقب محمدا في آل بيته، ويقول والله لأن نعم والله لأن أكرم ماذا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أكرم قرابتي، أو كما قال. هذا حديث صاحب المتابعات الآتية لمحمد بن صعب، وأخرجه أحمد فذكره عليا، وأخرجه الطحاوي مشكل الآثار فقال حدثنا محمد بن حجاج الحضرمي وسليمان بن الكيساني قال حدثنا بشر بن بكر البجلي قال عن الأوزاعي به، وأخرجه الطبري فقال حدثني عبد الكريم أبي عمير قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني شداد أبو عمرو أبو عمار ذكره أبو عمرو هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وأخرجه الحاكم فقال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي وبحر بن نصر الخولاني قال حدثنا بشر بن بكر به، ثم قال هل حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى، وقال الذهبي على شرط مسلم وهو الصواب لأن شدادا ليس من رجال البخاري، وأخرجه البيهقي من طريق شيخه الحاكم بسند الحاكم، ثم قال البيهقي رحمه الله هذا إسناد صحيح. قال رحمه الله مسند وهب بن خنبش رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر في رمضان تعد الحجة، وهذا حديث شبه متواتر، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وجاء عن أم معقل، وجاء عن غير واحد بلفظ عمر في رمضان تعد الحجة، وفي بعضها بزيادة تعد الحجة معي. ففي هذا فضيلة العمر في رمضان، كما أن العمرة لها فضل ومنزلة في كل وقت وحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وخبث الفضة، جاء من حديث ابن عباس وجاء من حديث ابن مسعود وكلاهما في الصحيح المسند. وقد جاء في فضل العمرة أيضا الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، وهي واجبة على الصحيح لأقوال أهل العلم. قال يا رسول الله قالت عائشة يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج، وجاء خارج الصحيح العمرة. وهكذا في قصة العقيلي حج عن أبيك واعتمر، إلى غير ذلك من الأدلة المذكورة في موطنها والله المستعان. قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ومن الحديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها، وجابر هو ابن يزيد الجعفي وهو كذاب، ومقرون ببيان بن بشر وهو من رجال الشيخين، وعلي بن محمد شيخ بن ماجه لم يروي له الشيخان، لكنه مقرون كما ترى وهو ثقة إن كان الطنافسي وصدوق، ربما أخطأ إن كان ابن أبي الخصيب كما في التقريب، وكلاهما قد روي عن وكيع. زد على ذلك أن الحديث فيه قصة، وهي أن أم طليق رضي الله عنها أرادت أن تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت زوجها أن يعطيها من نفقته، فقال يعني اعتذر لها، قالت احملني على البعير، اعتذر لها، فقالت لو حملتني أخلفك الله، ولو أعطيتني من نفقتك أخلفك الله، وكما قالت. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه منها، فقال صدقت أم طليق، لو حملتها معك يعني أخلفك الله. ثم قال يا رسول الله ما يعدله؟ قال عمر في رمضان تعد الحجة. قال مسند يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. فقال لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحلة ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح من بمعناه، وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والنسائي وأحمد عبد الرزاق بن أبي شيبة. وقال رحمه الله قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا بهز قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح والفجر، قال ثم انحرف جالسا أو استقبل الناس. بوجهه فإذا هو برجلين من وراء الناس لم يصليا مع النبي صلى الله مع الناس لم يصليا مع الناس، فقال أتوني بهذين الرجلين. قال فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ قال يا رسول الله إنا قد كنا صلينا في الرحال. قال فلا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصليها معه فإنها له نافلة. قال فقال أحدهم استغفر لي يا رسول الله، فاستغفر له. قال ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضت معهم، وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده. قال فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري. قال فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهو يومئذ في مسجد الخيف. هذا حديث صحيح. والحديث قد تضمن عدة جمل، منها حجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكانت في السنة العاشرة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته غير هذه الحجة، وسميت بحجة الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قوله فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح والفجر، فيه صلاة الجماعة في السفر وفي حال النسك. قال ثم انحرف جالسا أو استقبل الناس بوجهه لأداء الأذكار كما هو حاله، إذ كان لا يزيد على أن يقول استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، حتى ينحرف إليهم بوجهه إما عن يمينه وعما عن شماله. كل ذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا هو برجلين من وراء الناس لم يصلي مع الناس، فاستنكر ذلك منهما، لأن شأن المسلم أن يصلي مع المسلمين. فقال أتوني بهذين الرجلين. قال فأتي بهما ترعد فرائصهما، أي خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العقاب. فقال ما منعكما أن تصلي مع الناس؟ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم ما سألهما عن ذلك. قال يا رسول الله إن قد كنا صلينا في الرحال، إبداء العذر. قال فلا تفعلوا، يعني لا تعودوا إلى مثل هذا الفعل. إذا صلى أحدكم في رحله، يعني الفريضة، ثم أدرك الصلاة مع إمام يصلي نفس الفريضة فليصليها معه فإنها له نافلة. فيكون قد جمع بين فريضة ونافلة، حتى ولو كانت هذه الصلاة بعد صلاة قد نهي عن الصلاة بعدها، فهذه صلاة الصبح، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما فليصليها معه فإنها له نافلة. فإن كنت قد صليت العصر تعيدها مع الإمام صلاة نافلة، وإن كنت قد صليت الفجر تعيدها مع الإمام صلاة نافلة، وهذا من فضل الله عز وجل. فقال أحدهم استغفر لي يا رسول الله، فاستغفر له، وهذا من توفيق الله له، والنبي صلى الله عليه وسلم غالب دعائه يستجاب، وقد أمره الله عز وجل أن يستغفر لنفسه وللمؤمنين، فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضت معهم، يعني يسألونه واستفيدون منه، وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده، يعني في سن الشباب. قال فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده، فيه مصافحة الفاضل والتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوضعتها إما على وجهي أو صدري. قال فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من شمائله التي ثبتت من عدة أحاديث، أن يده كانت كأنما خرجت من جونية عطار، الجونية الكيس، والعطار الكيس الذي فيه عطر. يعني كثير منكم لعلهم لم يدركوا هذا الوقت، ما زال موجود إلى الآن في بعض البلدان، يكون هناك أكياس فيها الأطياب، فإذا شممت ذلك الكيس من ألذ وأطيب ما يكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت يده باردة، وكانت طيبة، طيبة الملمس، طيبة الريح، إلى غير ذلك من الصفات الزكية التي اتصف بها خير البرية صلى الله عليه وسلم. قال وهو يومئذ في مسجد الخيف، وهو المسجد الذي في خيف منى، معروف الآن، صلى فيه 70 نبيا، والنبي صلى الله عليه وسلم في حال حجته نزل في ذلك المكان. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا انصرف انحرف. تقدم أنه جاء من حديث أنس وجاء من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحرف. وقد أنكر عبد الله بن مسعود على من رأى أن الانحراف لا يكون إلا على اليمين، قال أما أنا فأكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينحرف عن يساره. فقد ثبت الانحراف عن اليمين والانحراف عن اليسار، ولا يبقى مستدبرا المصلين بل يستقبلهم ويستدبر القبلة. هذا حديث صحيح. وجابر بن يزيد ما روى عنه إلا أعلى بن عطاء، ولكن وثقه النسائي كما في تهذيب الكمال. الحديث رواه النسائي. قال رحمه الله: مسند يزيد والد السائب رضي الله عنه. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى عن ابن أبي ذئب حاء، وأخبرنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب عن يزيد بن يزيد عن أبيه عن جده أن رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. هذا خلق عظيم علمنا به الرسول الكريم، وأن المسلم لا يجوز له أن يروع أخاه المسلم، كما جاء في الحديث الآخر: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما يخيفه، لا بأخذ متاعه ولا برفع السلاح عليه ولا بغير ذلك. فبعضهم ربما يأخذ متاع أخيه من تلفون أو قلم أو كذلك يعني كتاب أو نحو ذلك يمزح: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز له أن يروعه ولا يجوز له أن يخيفه. فقال سليمان: لعبا ولا جدا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. في مبادرة إلى رد هذا الذي أخذه، فإن هذا من المظالم والظلمات يوم القيامة. لم يقل ابن بشار بن يزيد وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح أن عبد الله بن السائب، وقد وثقه النسائي بن سعد. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب لا أعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب. قال مسند يعلى بن أمية ابن خلف: أبوه قتل يوم بدر، وهو تأخر إسلامه رضي الله عنه إلى زمن الفتح، ثم يسر الله له الإسلام. وكان من شأنه أن أعان النبي صلى الله عليه وسلم على حرب ثقيف هوازن ومن إليهم، وما زال كافرا. ولهذا يستدل بهذا الحديث الذي سيأتي على جواز الاستعانة بالكافر إن كان الشأن لمصلحة المسلمين. وكثير من الناس في هذه الأيام يقولون: قد أفتى الشيخ بن باز رحمه الله باستعانة المملكة العربية السعودية في أيام حرب الخليج الثانية بأمريكا ومن إليها لحرب صدام حسين، فكيف تنكرون في هذه الأيام استعانة حركة حماس بإيران؟ فإن كانت إيران كافرة رافضة كفار، فكما جاز الاستعانة بالأمريكيين الكفار فيجوز الاستعانة بالرافضة الكفار. فنقول هذه شبهة يعني عليلة بل ميتة. وذلك أن الأمريكيين حين قدموا للمشاركة في حرب الخليج كان الشأن والظهور والأمر والنهي باسم الحكومة السعودية، وكان مجيئهم لنصرة الحكومة السعودية ومن إليهم بلاد الإسلام من الظلم الذي خشيوا أن يتعرضوا له، إذ كان يقوده في ذلك الزمن البعثي صدام حسين. وقد وفقه الله للنطق بالشهادتين في آخر حياته، فنرجو له الخير. وأما الرافضة فهم يسمون أنفسهم بأهل الإسلام، ثم أيضا ما عرف لهم موقف لا قديما ولا حديثا مع الإسلام، فالإشادة بهم والاستعانة بهم ما هو إلا تمكين لهم، تمكين للزندقة، تمكين للكفر، تمكين للشر، والله المستعان إلى غير ذلك. زد على ذلك أن إيران ما لها موقف واضح ينصر به الناس على اليهود، إنما هي حركات صبيانية وتماثيل فاشلة بين الرافضة وبين الإسرائيليين. يعني قد علم عند الخاص والعام يعني كثير من ضررها وشرها، فلا يلتبس الشأن، فلا يلتبس الشأن. إيران ليست حول تحرير فلسطين لا من قريب ولا من بعيد، وهذه الحركات التي يقومون بها ما هي إلا لذر الرماد على العيون، وإلا ليسوا حول تحرير بلاد فلسطين، إنما هم حول احتلال بلاد المسلمين. ولذلك في هذه 50 سنة رأينا أن إيران تمددت إلى العراق، تمددت إلى سوريا، تمددت إلى لبنان، تمددت إلى اليمن. زد على ذلك ما قاموا به من التفجيرات في الكويت وفي البحرين وهكذا في المملكة العربية السعودية وفي غير ذلك، حتى كسر الله بعض قرنهم. وإلا هم يعني شأنهم شأن احتلال البلدان السنية وتحويل هذه البلدان إلى بلدان رافضية شيعية، نسأل الله السلام والعافية. والله أن تمكن الرافضة هو تمكن اليهود، لأن الرافضة واليهود شيء واحد في العقيدة، مع أن اليهود يختلفون عن الرافضة في أنهم يعظمون أصحاب موسى، والرافضة يكفرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المستمر العصفري قال أخبرنا حبان بن هلال قال أخبرنا همام عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسولي فأعطيهم 30 درعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه يطلب الإعانة بما يستطيع. 30 درعا وهو ما يلبس ليقي الإنسان ضرب الرماح والسيوف وطعن الحراب ونحو ذلك، و30 بعيرا تحمل عليه الأدرع ويحمل عليها الناس للقتال. قال فقلت يا رسول الله عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ كأنه خشي على ما سيدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، أكرم الناس خلقا وخلقا، ما كان له أن يأخذ مال أحد بغير حق. فقال بل مؤداه. قال بل عارية مضمونة، من استدل به على أن العارية مضمونة جعل الألفظ مضمونة صفة كاشفة لحقيقة العارية، أي أن شأن العارية الضمان، ومن قال إن العارية غير مضمونة جعل الألفظ مضمونة صفة مخصصة، أي أستعيرها منك عارية متصفة بأنها مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان، كذا في النيل. قال في السبل، وكثيرا ما يستدل بقوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي على التضمين، ولا دلالة فيه صريحا، فإن اليد الأمينة أيضا عليها ما أخذت حتى تؤدي انتهى. قال قلت فعلى هذا لم ينسى الحسن كما زعم قتادة حين قال هو أمينك إلى آخر، والله تعالى أعلم. وفي المسند من حديث مبارك من فضالة عن الحسن قال حدثنا سمر بن جندب قال هذا حديث آخر. المهم الفرق بين العارية والمضمونة أن العارية المضمونة تؤدى وإن وقع فيها نقص ليس بضامن له، يرجع له ما بقي، والعارية المؤداة يأتيه بالعدد الذي أعطاه سواء تلف الأصل أو لم يتلف الأصل. وفي هبة السلام من شرح بلوغ المرام فأعطاهم 30 درعا، الدرع هو ما يصنع من الحديد ويلبسه المقاتل. عارية مضمونة يعني هل أعطيك هذا المال على أن يكون مضموما عندك تؤديه لي وتضمنها إذا حصل لها أو لبعضها التلف، أو عارية مؤداه أي أنك تؤديها إلي وإن تلف بعضها دون ضمان منك للتلف ولكنك تؤدي غيرها. قال الصنعاني في سبل السلام المضمونة التي تضمن إن تلفت بالقيمة، والمؤداه التي تجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة. والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تضمن العارية إلا بالتضمين، وتقدم أنه أوضح الأقوال. قوله بالعارية مؤداه، قال الشوكاني رحمه الله بقوله بالعارية مضمونة، فمن استدل بهذا الحديث على أن العارية مضمونة جعل لفظ مضمونة صفة كاشفة لحقيقة العارية، أي أن شأن العارية الضمان، ومن قال إن العارية غير مضمونة جعل لفظ مضمونة صفة مخصصة، أي استعيرها منك عارية متصفة بأنها مضمونة لا عارية مطلقة عن الضمان انتهى، أي معناها بالمضمونة ما هنالك تقسيم إلى مضمونة ومؤداة، هذا مراد الإمام الشوكاني. قوله بالعارية مؤداة، وذلك لأن الدروع وإن ضربت فإنها قد يبقى فيها ما يصلح للاستخدام، وهذا بخلاف لو استعرت جرة فيضمن قيمتها إذا حصل لها التلف أو انكسار أو تضمن بما يقوم عنها. يعني أردنا هذا لأن فيه بعضهم جعل كلمة مضمونة كأنها لا معنى لها، إنما هي صفة كاشفة كما رأيت قول الشوكاني، والصحيح الفرق. وقد تقدم أيضا في باب العارية من بلوغ المرام على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الحديث من طريق الحسن عن سمرة, وهذا طريق منقطع, فالحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. ومع ذلك قال الخطابي رحمه الله في هذا الحديث دليل على أن العارية مضمونة, وذلك أن على كلمة إلزام, وإذا حصلت اليد أخذه صار الأداء لازما لها, والأداء قد يتضمن العين إذا كانت موجودة, والقيمة إذا صارت مستهلكة. انظروا هذا على معنى مضمونة ومعنى مؤدة. إذا كانت العين موجودة مضمونة, إذا كانت العين مستهلكة مؤدة. هذا الذي أردنا أن نصل إليه, بارك الله فيكم. هذا حديث حسن رجاله رجال الشيخين إلا إبراهيم بن المستمر العصفري, وقد قال النسائي صدوق, وقال في موضع آخر ليس به بأس كما في تهذيب التهذيب. قال رحمه الله, قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن أبي يعلى عن أبيه عن ابن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت والطبع وعليه برد, وهذا في طواف القدوم ليس في كل طواف, فطواف الإفاضة ليس فيه الطبع, وطواف التطوع ليس فيه الطبع, وإنما هو في طواف القدوم. وهكذا طواف الوداع ليس فيه الطبع, وإنما في طواف القدوم. وبعض أهل العلم يرى أن المكي ليس عليه الطباع حتى وإن كان معتمرا أو كان حاجا, والذي يظهر أنه إن كان طوافه الأول يعني لعمرته فهو يلزمه للطباع, والله أعلم. بعض الروايات عليه برد أخضر, لكن هذه كلمة أخضر كأن فيها ما فيها. وللطباع أن يجعل الإحرام تحت إبطه اليمنى ويظهر لا كتفه اليمنى ويغطي كتفه اليسرى, وهذا لا يكون إلا في الطواف فقط, لأن بعض الناس يطبع من بدء الإحرام إلى أن ينتهي من حجها ومن عمرته, هذا ليس بصحيح. إنما الاطباع من بدء الطواف حتى ينتهي من الطواف, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك حين قال الكفار يأتيكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب, فقال النبي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك, حتى قال عمر لما الاطباع اليوم والكشف على المناكب, ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاطباع سنة وليس بواجب. قال أبو عبد الرحمن قال أبو عيسى هذا حديث الثوري عن ابن جريج ولا نعرفه إلا من حديثه, وهو حديث حسن صحيح. وعبد الحميد هو ابن جبير بن شيبة عن ابن يعلى عن أبيه وهو يعلى بن أمية. قال أبو عبد الرحمن هو حديث صحيح على شرط الشيخين, وابن يعلى هو صفوان كما في تحفة الأحوذي عن ابن عساكر الحديث أخرجه أبو داود وعنده ببرد أخضر وابن ماجه والدارمي. قال رحمه الله, قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عاصم بن حكيم عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي هو عبد الله بن فيروز الديلمي أن يعلى بن منية قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم فالتمست أجير يكفيني. ما أدري ليش وضعه هنا كأنه يعني مسند آخر. أن يعلى بن منية قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم بالغزو جهاد في سبيل الله وأنا شيخ كبير ليس لي خادم, يعني لا أستطيع الجهاد وليس لي خادم أرسله بدلا عني, فالتمست أجيرا يكفيني, فيه جواز التوكيل حتى في الجهاد وفي غيره, وأجري له سهمة أي الذي يحصله من المعركة والغزو. فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل أتاني فقال ما أدري ما السهمان, يعني ما هذا شيء مجهول حين تقول لي أخذ سهمك وما يبلغ سهمي, فسمي لي شيئا كان السهم أم لم يكن, يعني شيء أقاتل عليه. فسميت له 3 دنانير, يعني شيء يسير, في رواية 5 دنانير. فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه, والسهم كثير لأنهم غنموا في الغزو, فذكرت الدنانير, فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره, فقال ما أجد في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. هذا حديث حسن, نسأل الله السلامة والعافية. لو مات ما له إلا ذلك الأجر, إنما الأعمال بالنيات, إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى. فالحديث يستدل به في باب الإخلاص في الغزو وغيره, وشؤم النية الفاسدة, وجواز الاستئجار في الغزو وغيره وجواز النيابة والعودة إلى أهل العلم فيما يشكل، وأن الأجر والثواب قد يتحصل عليه المرء دنيويا وأخرويا، كما أن العقاب قد يتحصل عليه المرء دنيويا وأخرويا، نسأل الله السلامة. وفيه تقسيم الغنيمة بين المقاتلين، ولا يكون ذلك إلا بعد إخراج الخمس، كما قال الله عز وجل: اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا. وأما الفيء الذي يأخذه الإمام بدون قتال فشأنه إلى الإمام، والله المستعان. بهذا نكون قد انتهينا من مسانيد الصحابة الذين ذكرت المسانيد على أسمائهم، وبقي ما كان من مسانيد الكنى ومسانيد النساء، نسأل الله العون والسداد، والحمد لله رب العالمين.